يحبس عن امرأته فلا يصل إلى جماعها، أي حل عنه أو ينشر؟ السؤال صدر ممن؟ السؤال صدر من قتادة، والمسؤول سعيد المسيب. فقتادة يسأل سعيد المسيب يقول: الرجل الذي به سحر والرجل المحبوس عن امرأته، هل يجوز حل السحر عنه أو لا يجوز؟ أجابه سعيد قال: لا بأس به، لا بأس بحل السحر عنه. لماذا؟ قال: إنما يريدون به الإصلاح، فأما ما ينفع فلم يفعل. يعني سعيد المسيب يقول: لا بأس بحل السحر، لأن حل السحر هذا يراد به الإصلاح، والذي يراد به الإصلاح نفع، هذا نفع، والنفع لا ينهى عنه، إنما ينهى عن الإضرار، فلا بأس بحل السحر. لكن حله بأي شيء؟ بسحر مثله أو بغيره؟ الصواب أن هذا محمول كما قال ابن القيم رحمه الله على نشرة الجائزة، وهي حل السحر بأدوية مباحة أو رقية شرعية أو أدعية أو عقافير طبية، لأن نشرة وحل السحر على المسحور نوعان، كما بوب الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد قال: باب ما جاء في النشرة. ونقل عن ابن القيم قال: النشرة نوعان، نوع جائز ونوع محرم. نوع محرم هو حل السحر بسحر مثله، وعليه يحمل قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن النشرة قال: هي من عمل الشيطان، يعني النشرة الشركية، وهي حل السحر بسحر مثله. وقال الحسن: لا يحل السحر إلا ساحر. والنوع الثاني حل السحر برقة شرعية وأدوية مباحة وعقاقير طبية ورقى شرعية، فهذا لا بأس به، هذا هو الصواب الذي عليه المحققون، والذي قرره ابن القيم رحمه الله، وقرره الإمام المجدد الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، هو الذي عليه المحققون، خلافا لما قال انه يجوز حل السحر بسحر مثله للضروره، هذا لا ينضبط، هذا فيه فتح باب لابقاء السحره، والسحره يجب قتلهم ولا يجب ابقاءهم، واذا قيل انه يجوز حله معناه يبقى السحره ولا ينكر عليهم. فاذا قول قتاده قول سعيد المسيب محمول على النشره الجائزه، ويحل السحر بأدوية مباحة أو رقى شرعية أو أدوية شرعية. ثم ذكر حديث عائشة في استخراج السحر، قال عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم سحر. هذا في إثبات النبي صلى الله عليه وسلم سحر، وأنكر بعض الناس أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم سحر، وقالوا إن هذا يقدح في عصمته ويقدح في مقام النبوة، كيف يسحر؟ كيف يسحر الرسول عليه وسلم وهو مبلغ عن الله؟ والسحر يقتضي زوال العقل ويستلزم الطعن في نبوته وقد في رسالته. والجواب عن هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أن الذي أصابه من السحر إنما هو في أمور الدنيا خاصة، فصار يخيل إليه أنه فعل الشيء ولا يفعله، فهو من جنس الأمراض، ولهذا قال: أما أنا فشفاء الله، وأما في أمور الدنيا وفي عقله فهو معصوم، فهو معصوم من أن يصيبه شيء أو خلل في دينه أو في عقله، لأنه بلغ عن الله شرعه ودينه، فلم يصيب شيء في شرع يتعلق بالدين أو يتعلق بتبليغ الشريعة أو يتعلق بعقله، وإنما في أمور الدنيا. أصابه السحر 6 أشهر وقيل 40 يوما، صار يخيل إليه أنه يفعل الشيء ولا يفعله، يخيل إليه أنه يفعل الشيء ولا يفعله، يخيل إليه أنه يفعل المرأة ولا يأتي المرأة ولا يأتيها. ولهذا قالت عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كان يرى أنه يأتي النساء ولا يأتيهن. قال سفيان: وهذا أشد ما يكون من السحر إذا كان كذا. فقال: يا عائشة، أعلمت أن الله قد أفتاني فيما استفتوا فيه؟ فيه أن الله يفتي. فقال: إن الله يفتي، يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. فيقال إن الله يفتي والرسول يفتي والعالم يفتي، هذه من الصفات المشتركة، كما أن الله يصب بالعلم والمخلوق يصب بالعلم. أتاني رجلان وهم يعني ملكان على صورة رجلين، فقعد أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي، فقال الذي عند رأسي يعني الملك الأدب للآخر: ما بال الرجل يعني الرسول عليه الصلاة؟ فقال الثاني: مطبوب. أنا مطبوب يعني مسحور، مطبوب يعني مسحور. تفاعل الألف بالطب. قال وما الطبة؟ يقول أحدهم للآخر من الذي سحره؟ قال لبيد بن أعصم رجل من بني زريق حليف اليهود كان منافقا. قال وفيما؟ يعني ما هي مادة السحر؟ قال في مشط ومشاطة. المشط في مشط ومشاطة. المشاطة أو المشط حينما يكد الإنسان الشعر بالمشط يتعلق بالمشط شيء من الشعر، هذا المشط. والمشاطة نوع من الكتان، يعني أخذ هذا اليهودي الشعر والكتان. قال وأين؟ قال في جف طلعة النخل. الجف هو وعاء الطلع، طلع النخل، ويقال له الكفرة يضم الكاف والفاء بعدها راء مشددة، والذي يسميه العامة في لهجتنا الكافور، كافور وعاء الطلع، يعني أخذ الشعر والكتان ووضعه في الكافور، في وعاء الكافور. ثم وهذا الجف طلع الذكر، يعني فحل، فحل النخل، تحت رعوفة في بئر ذروان. الرعوفة صخرة حجر يوضع على رأس البئر لا يستطاع قلعه، يقوم عليه مستقيم. وقيل وقد يكون في أسفل البئر، قد يكون في أسفل البئر، يعني حجر في أسفل البئر، نزل هذا الخبيث ووضع الشعر في مشط المشاطة في إيش؟ في جف طاعة ذكر، ونزل به وجعله تحت الصخرة تحت الحجر. من يدري وينهم؟ من يعلم هذا؟ مشط المشاطة وفي جف طاعة ذكر وجعله تحت حجر في البئر. قالت فأتى النبي صلى الله عليه وسلم البحر البئر حتى استخرجه. فقال، يقول الخاطب عائشة: هذه البئر التي رأيتها كأن ماءها نقاعة الحناء، كأن ماءها نقاعة الحناء، يعني أحمر، ماءها أحمر مثل الحناء، الحناء إذا صبيت عليه ما يكون أحمر، ماء هذا البئر نقاعة الحناء، وكأن نخلها رؤوس الشياطين، يعني يشبه بهم رؤوس الشياطين الشيء القبيح، كما قال في شجرة الزقوم طلعها كأنه رؤوس الشياطين. قال فاستخرج، استخرج السحر. قالت فقلت ادخل رسول، افلا ان تنشرت، يعني تعالجت، ان تشبه حل السحر المرض. فقال اما انا فقد شفاني، فلقد فقد شفاني الله، هذا في دليل على انه مرض من الاوراق. واكره ان اثير على احد من الناس شرا، في اللفظ الاخر ثم امر بالبئر فدفئت، يعني حتى ايش؟ حتى لا يتحدث الناس. هنا قال فاستخرج، والحديث الحديث الأول في باب السحر في صفحة 121 قال قلت يا رسول الله أفلا استخرجته؟ قال قد عفاني الله، فكرهت أن أثير على الناس شرا. قال فأمر بها فدفنت. يعني في الحديث الأول هنا قال قال أفلا استخرجته؟ قال قد عفاني الله. وهنا في هذا الحديث قال قال عيني قال فاستخرج. والحديث الذي بعد هذا أيضا قال قلت يا رسول الله أفأخرجته؟ قال لا. فما الجمع بينهما؟ في الحديث الأول في حديث في الحديث الأول أنه قال أفلا استخرجته، وفي هذا الحديث أنه استخرج. هذا الحديث من رواية من؟ من رواية سفيان بن عيينة، والحديث الأول من رواية أبو أسامة. اختلف العلماء في الجمع بين في استخراج النبي صلى الله عليه وسلم السحر من البئر، ففي رواية سفيان هذه اللي في هذه المعنى قال قال سمعت سفيان بن عيينة هذا الذي أخرجه البخاري في هذا الباب أنه استخرج، حيث قال فاستخرج. وفي رواية أبي أسامة بعد هذا الباب أنه لم يستخرج، حيث اللي بعد هذا الباب قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه وفيه أفأخرجته؟ قال لا. إذا في هذا الحديث أنه استخرج وفي الحديث اللي بعده لم يستخرج السحر، فما الجمع بينهما؟ يجمع بينهما جمع العلماء بينهما بأن المنفي غير المثبت. فالمثبت في هذا الحديث استخراج الجف، والمنفي هو استخراج ما حواه الجف. فهذا الحديث هي أنه استخرج الجف، والحديث الذي بعده لم يستخرج، لم يستخرج ما في داخل الجف ما حواه الجف، هذا جب. وبعضهم رجح رواية سفيان هذا لتقدمه في الضبط، قال هذه الرواية التي استخرج مقدمة على رواية أبي أسامة أنه لم يستخرج، لأن سفيان مقدم على أبي أسامة في الضبط. لكن يبقى الآن إشكال، وهو أن استخراج الجف بدون استخراج ما حواه ما الفائدة منه؟ فده بيستخرج الجف والسحر باقي ما أتلف، فماذا يكون؟ لكن ذكر المؤلف آثار عائشة أنه استخرج، لكن فيها ضعف، أنه استخرج ما حواه الجف، وفي بعضها أنه أحرق، قال أفلا أحرقته. ويحتاج إلى جمع الروايات ومزيد بحث في هذا، كيف استخراج، يعني لما استخرج السحر في هذه الآية استخرج الجف، لا بد أن يخرج مع حواه، لا بد أن يتلف حتى يبطل وفعل السحر. أما أن يستخرج الجف ويبقى مع حواه، ماذا فعل به النبي صلى الله عليه وسلم لما استخرج الجف؟ هل أتلفه وما في داخله، أو استخرج ما في داخله واسكت عنه؟ إلا في أحاديث فيها بعض بعض الضعف. نعم، إيه نعم، هل أتلف السحر؟ نعم إيه نعم، لما يخرج الجف الآن ولا يخرج ما في جو في داخله، ما الذي يستفاد منه؟ ها؟ نعم، شوف كلام الشارع في الاستخراج، قوله فأتى النبي صلى الله عليه وسلم البئر حتى استخرجه في صفحة 24 34 قوله فأتى النبي صلى الله عليه وسلم البئر حتى استخرجه إلى قال فاستخرج
من أول
قوله فأتى النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم. قوله فأتى النبي صلى الله عليه وسلم حتى استخرجه إلى أن قال فاستخرج.
فأتى
النبي صلى الله عليه وسلم البئر حتى استخرجه إلى أن قال فاستخرج. كذا وقع في رواية معينة، وفي رواية عيسى بن يوسف قلت يا رسول الله فاستخرجته، وفي رواية وهيب قلت يا رسول الله فأخرجه للناس، وفي رواية ابن نمير فلا أخرجته قال لا. كذا في رواية أبي أسامة التي بعد هذا الباب قال ابن بطال ذكر المهلب أن الرواة اختلفوا على هشام في إخراج السحر المذكور فأثبته سفيان، وجعل سؤال عائشة عن نشرة، ونفاه عيسى بن يونس وجعل سؤاله عن استخراج ولم يذكر الجواب، وصرح به أبو أسامة قال والنظر
سفيان أنه استخرج، وجعل سؤال عائشة عن نشرة يعني عن حل، هو استخرج قال أنه استخرج، وعائشة سألت عن حل نشرة، ونفاه عيسى وجعل سؤال عن استخراج. نعم،
ونفاه عيسى بن يونس وجعل سؤال عن استخراج ولم يذكر الجواب، وصرح بأبو سامة قال والنظر يقتضي ترجيح رواية سفيان تقدمه في الضبط، ويؤيد أن النشرة لم تقع في رواية أبي سامة، والزيادة من سفيان مقبولة لأنه أثبتهم، ولا سيما أنه كرر استخراج السحر في روايته مرتين فيبعد من وهم. وزاد ذكر النشرة وجعل جوابه صلى الله عليه وسلم عنها بلا فتل
بلا قالت
بلا بدلا
عن الاستخراج، لأن في الحديث قال قلت أفلا أي تنشرت.
قال ويحتمل وجه آخر فذكر ما محصل وأن الاستخراج المنفي في رواية أبي أسامة غير الاستخراج المثبت في رواية سفيان، فالمثبت هو استخراج الجف والمنفي استخراج ما حواه.
قال واستخراج الجف لا بد أن يستخرج ما حواه حتى يتلف. نعم قال
قال وكأن السر في ذلك أن لا يراه الناس فيتعلم من أراد استعمال السحر. قلت وقع في رواية عمرو فاستخرج جف طلعة من تحت راعوفة، وفي حديث زيد بن أرقم فأخرجوه فرموا به، وفي مرسل عمر بن الحكم الذي
استخرج يعني رموا به يعني رمي فقط. نعم
وفي مرسل عمر بن الحكم الذي استخرج السحر قيس بن محصن، وكل هذا لا يخالف الحمل المذكور، لكن في آخر رواية عمرة وفي حديث ابن عباس أنهم وجدوا وترا فيه عقد وأنها انحلت عند قراءة المعوذتين، ففيه إشارة باستكشاف ما كان داخل الجف، ولو كان ثابتا لقدح في الجمع المذكور،
يعني لو كان ثابت يعني فيه إضافة أنه استخرج من جف من داخل الجف وتر يعني خير فيه 11 عقدة، فقرأ قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس، وعدد آيات 11 آية في السورتين، فكان كلما قرأ آية انحلت عقدة حتى انحلت العقد كلها، لكن هذا فيه ضعف، لو صح هذا نعم.
لكن أحسن الله إليك الآن،
نعم.
أو النبي صلى الله عليه وسلم يعني لما ذكر السحر قال ابشري يا عائشة فقد أفك الله عني ما بي لما قرأ المعوذتين، ما يدل على أنه
صلى الله وين فك الله ما بي ما
أقصد الحديث ورد أحسن الله إليك
الحديث أما أنا فشفى لله
إيه؟ أما
أنا فشفى لله وكيث أن يثير على الناس شرا قال سفل استخدمه قال أما أنا فشفى لله
لكن
مرض المدير فتفر.
لكن في حديث طويل في السحر أحسن الله إليك ما جاء أنه أنه قرأوا عليها وأنزل عليه معوذتين
هذا هو عندي كمامك شو هلا في كل في ضعف المشارك أقرأ اللي تقرأ الآن
قال
وفي حديث ابن عباس أنهم وجدوا وترا
في عقد وأن انحلت عند قراءة معوذتين
نعم ففيه إشعار
ففيه إشعار استكشاف
إيه؟
ما كان داخل جف
آه.
فلو كان ثابتا لقدح
لو كان ثابتا يا رب عرف ما يرى أنه ثابت لأنه ضعيف ما ثبت هذا ولو ثبت كان انتهى لكن في ضعف إنه أخرج وترا وقرأ 11 آية سورتين كلما قرأ انحلت عقد لو كان ثابتا كان الجمع لا ما يكون يقدح في الجمع يكون المعتمد هذا نعم لكن كمل
لكن لا يخلو إسناد كل منهما من ضعف تنبيه وقع في رواية أبي أسامة مخالفة في لفظة أخرى فرواية البخاري عن عبيد بن إسماعيل عنه أفل أخرجته وهكذا أخرجه أحمد عن أبي أسامة وقع عند مسلم عن أبي قريب عن أبي أسامة أفلا أحرقته بحاء مهملة وقاف قال النووي كلا الروايتين صحيح فإنها طلبت أنه يخرجه ثم يحرقه قلت لكن لم يقع معا في رواية واحدة وإنما وقعت اللفظة مكان اللفظة وانفرد أبو قريب رواية التي بالمهملة والقاف فالجاري على القواعد أن روايته شاذة وأغرب قرطبي فجعل الضمير في أحرقته للبير بن أعصم قال واستفهمته عائشة عن ذلك عقوبة له على ما صنع من السحر فأجاب بالامتناع منبه على أن سببه هو خوف وقوع شر بينه وبين اليهود أجل العهد فلو قتله ثارت فتنة كذا قال ولا أدري ما وجه تعين قتله بالإحراق وأن لو سلم أن الرواية ثابتة وأن الضمير له قوله قال فقلت فلا أي تنشرت وقع في رواية الحميدي فقلت يا رسول الله فهل لا قال سفيان بمعنى تنشرت فبين الذي فسر المراد بقول يا أفلا كأنه لم يستحضر اللفظ فذكره بالمعنى وظاهر هذا اللفظ أنه من النشرة وكذا وقع في رواية معمر عن هشام عن أحمد عند أحمد فقالت عائشة لو أنك كانت يعني تنشر وهو مقتضى صنيع مصنف حيث ذكر النشرة في الترجمة ويحتمل أن يكون من النشر بمعنى الإخراج ويوافق رواية من رواه بلفظ فهل أخرجته ويكون لفظ هذه الرواية هل استخرجت وحذف المفعول عنده حذف المفعول عنده ويكون مراد المخرج ما حواه الجف لا الجف نفسه فيتأيد الجمع ما قدم ذكره تكميل قال ابن قيم من أنفع الأدوية وأقوى ما يوجد من النشرة مقاومة السحر الذي هو من تأثيرات الأرواح الخبيثة بالأدوية الإلهية من الذكر والدعاء والقراءة فالقلب إذا كان ممتلئا من الله معمورا بذكره وله ورد من الذكر والدعاء والتوجه لا يخل به كان ذلك من أعظم الأسباب المانعة من إصابة السحر له قال والسلطان تأثير السحر هو في القلوب الضعيفة ولهذا غالب ما يؤثر في النساء والصبيان والجهال لأن الأرواح الخبيثة إنما تنشط على أرواح تلقاها مستعدة لما يناسبها انتهى ملخصا ويعكر عليه حديث الباب وجواز السحر على النبي صلى الله عليه وسلم
أنا اعتراض المصنف على كلام ابن القيم يعكر عليه يعني يرد عليه أن الرسول سحر وهو مع عظيم مقامه وسوق توجهه وملازمة ورده ثم أجاب عنه فقال ولكن
وجواز السحر عن النبي صلى الله عليه وسلم مع عظيم مقامه وصدق توجهه ولازمة ورده ولكن يمكن انفصال عن ذلك بأن الذي ذكره محمول عن الغالب وأن ما وقع به صلى الله عليه وسلم لبيان تجويز ذلك والله أعلم
نعم صحيح نعم قبله وبعده أثلاء.
لا شك. نعم.
رؤية ايش رؤية ايش؟ رؤية ايش؟
رؤية المنام.
هذه يفعلها بعض القراء، ما سمعنا به الا القراء في هذا الزمن، انه يقول يرى رؤيا، يقول ترى من سحرك امامك، وبعضهم يقول هو يقرا عليه يقول غمض وترى امامك، فيرى امراه ولا كذا سحرة. هذا ما ادري كيف يعني، ما سمعنا هذا عن مشايخنا ولا الا القراء الاخير، يقول انه لا يقرا عليه وبعدين يشوف الذي اصابه بالعين، او يشوف الذي يرى الذي اصابه بالعين، او يرى الذي سحر امامه، اما انه ينعس ويراه امامه، ولا يصبر لليل ويراه برؤيا امامه، وياتي في الصباح يقول رايت امراه صفه كذا ورايت رجل، قال هذا الذي سحره. هذا غريب يعني، مع ان يعني لولا انه في ناس من الطيبين يقرؤون كان، ونرى ان هذا نوع من الشعوذه، لا يقر مثل هذا الكلام. لكن مع ذلك في ناس طيبين قراء يقولون يعملون هذا من الغرائب والعجائب التي ما سمعنا بها من قبل، ولا سمعنا احد مشايخنا يذكر شيئا من ذلك، ولا على العلماء الوقت ما رايتنا كذا لشيخ الاسلام ولا لغيره ولا الامام احمد انه يرى رؤيا، او انه اذا قرا ينعس يرى من اصابه بالعين او من اصابه بالسحر. نعم. لكن هذا الان يفعله القراء، بعض القراء
يشتم
مشاقة. نعم كتان. نعم. نعم. هو الشيطان ما بعض الناس يأخذ كلام الجني، بعض القراء يتكلم مع الجني يجلس ساعتين معه، ويتكلم الجني معه يقول علّه أخبرني كذا وأخبرني كذا، ثم يقول هذا لسحر فلان ولفعل، الجني فاسق ما يقبل منه، ويقبلوا كلام يقول لسحرك فلانة مرت أخيك ولا زوجة أخيك، ولا حتى يوقع العداوة بينهم أو من عمك أو قريبك، ما يقبل كلامه لأنه فاسق الآن، كيف يقبل كلامه؟ يا الله قال يا أيها الذين آمنوا إن جاءك فاسق بنبأ فتبينوا، والجن أضعف، والجن أضعف عقولا من الإنس، إذا كان الفاسق من الإنس يثبت في خبره فاسق من الجن باب أولى، هذا فاسق كيف نقبل كلامه؟ نعم لا نصدق كل ما يقول، تدري حاله؟ تدري ما هو؟ حتى تصدقه؟ أتدري هو عادل ولا فاسق ولا منافق ولا مؤمن ولا مبتدع؟ الجن فيهم مثل ما في الإنس، فيهم الكافر وفيهم المنافق وفيهم اليهودي وفيهم النصراني وفيهم الرافضي وفيهم الخارجي وفيهم المعتزلي وفيهم الأشعري مثل الإنس، كما قال الله تعالى عن الجن هم قالوا وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قيدنا. نعم.
باب السحر.
ظاهر الإسلاف مثل بعض الروايات فلا أحرقته، الأقرب أنه يتلف، لكن لا نحتاج الآن إلى يعني يحتاج إلى زيادة بحث الآن في استخراج النبي السحر، لأنه فيها أنه استخرج الجف ولم يخرج ما في داخله، الظاهر أنه يحرق ما في داخله، إذا أحرق الحمد لله، سواء يحرق أو قرأ عليه وتلف وبطل يبطل السحر في القراءة وبالإتلاف. نعم.
نعم.
لا مثل ما سمعت الجمع بينه. سبع جمع بين العلماء بينهم بالجمعين، رواية الاستخراج استخراج الجف، ورواية عدم الاستخراج عدم الاستخراج ما حواه، هكذا جمع العلماء. نعم.
باب السحر. حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت سحر النبي صلى الله عليه وسلم حتى أنه ليخيل إليه أنه يفعل الشيء وما فعله، حتى إذا كان ذات يوم وهو عيدي دعا الله وداه ثم قال أشارت يا عائشة أن الله قد أفتاني فيما استفتيته فيه، قلت وما ذاك يا رسول الله؟ قال جاءني رجلان فجلس أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي،
ثم قال أحدهما لصاحبه: ما وجه الرجل؟ قال: مطبوب. قال: ومن طبه؟ قال: لبيد بن الأعصم اليهودي من بني زريق. قال: في ماذا؟ قال: في مشط ومشاطة وجف طلعة ذكر. وجف طلعة ذكر. قال: فأينه؟ قال: في بئر ذي أروان. قال: فذهب النبي صلى الله عليه وسلم في أناس من أصحابه إلى البئر فنظر إليها وعليها نخل، ثم رجع إلى عائشة فقال: والله لك أن ماءها نقاعة الحناء، ولك أن نخلها رؤوس الشياطين. قلت: يا رسول الله، أفأخرجته؟ قال: لا، أما أنا فقد عافاني الله وشفاني، وخشيت أن أثور على الناس منه شرا. وأمر بها فدفنت.
نعم، هكذا ترجمها باب السحر، والترجمة في صفحة 21 باب السحر، ولهذا سقطت هذه الترجمة لبعضهم، وعليها جرى بن بطال والإسماعيلي، وهو الصواب. الصواب إسقاط الترجمة، ويكون هذا الحديث تابع للترجمة السابقة. باب هل يستخرج السحر؟ ويكون ذلك ذكر حديثين، حديث هشام عن أبي عن عائشة أنه استخرج السحر، وهذا الحديث أيضا حديث هشام عن أبي عن عائشة في أنه لم يخرج لإرادة الجمع بينهما. هناك في الحديث الأول قال: فاستخرج، فأتى النبي حتى استخرجه قال: فاستخرج. وفي هذا الحديث، في هذه الرواية، قلت: يا رسول الله، أفأخرجته؟ قال: لا. فالأولى استخرج والثانية، فما الجمع بينهما؟ قيل: رواية الإثبات محمولة على إخراج الجف، ورواية النفي محمولة على استخراج ما حول الجف. ومن العلماء من رجح رواية الإخراج على رواية النفي، قال: لأن الأولى من رواية سفيان بن عيينة، والثانية من رواية أبي إسامة وأبو هشام وسفيان بن عيينة مقدم. لكن القاعدة عند أهل العلم أنه إذا تعارض حديثنا والروايتان فإنه يجمع بينهما، فإن أمكن الجمع فلا يعدل عنه، فإن لم يمكن نظر في التاريخ فينسخ المتأخر المتقدم، فإن لم يمكن نظر في الترجيح، فإن لم يمكن توقف. وفيه إثبات قول السحر النبي صلى الله عليه وسلم، إثبات النبي صلى الله عليه وسلم سحر، والرد على من أنكره. وهذا لا يقع في مقام النبوة، وإنما هو سحر يتعلق بأمور الدنيا، فهو مرض من الأمراض لا يتعلق بعقله ولا بدينه ولا بتبليغه الرسالة. ولهذا وصف، قال: هذا وصف، حتى إنه لا يخير إليه أنه يفعل شيئا وما فعله. هذا يخير أنه أتى امرأته ولم يأتيها في أمور الدنيا. وفي مشروعية دعاء الله والتضرع إليه واللجأ إليه في كشف الشدائد وما يلم بالإنسان. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: وهو عندي دعا الله ودعاه ثم قال: أشعرت يا عائشة أن الله قد أستني فيما استفتيت في أن الله يفتي؟ وهذا من الأمراض التي أصيب بها النبي صلى الله عليه وسلم ليعظم الله أجره وليكون قدسا للناس. وفيه بيان السحر وأنه في مشط ومشاطة. مشط مشاطة يعني بقية الشعر، حينما يكد لسان الشعر بالمشط يبقى فيه في الشعر قطع من الشعر، هذا هو اللي أخذه الساحر مع المشاطة، وهي نوع من الكتان، وجعلها في جف طلعة ذكر، يعني في وعاء النخل الذكر، وعاء الفحل، لما يخرج النخل الآن الوعاء يكون فيه وعاء فينشق فيأخذ الطلع. هذا الوعاء أخذه وجعل فيه هذا، وجعله تحت رعوفة، يعني حجر، رعوفة البئر، إما في مقدم البئر أو في أسفل البئر. ولهذا قال: في البئر ذي أروان، ظاهر أنه في أسفل البئر، الحناء يصب عليهما، ولكأن نخل رؤوس الشياطين من كراهتهم. من كراهتها وقبحها وقبح منظرها. قلت يا رسول الله أفأخذت؟ قال أما أنا فقد عافاني الله وشفاني، في دليل على أنه مرض من أمر، وخشيت أن أثور على الناس منه شرا. قال وأمر بها فدفنت، يعني البئر دفنت حتى لا تحدث الناس، لأنه لو استخرج تكلم الناس لماذا، ما الذي أصابه، ما الذي عمل، ماذا عمل، وما هو الشيء الذي أخرج. أمر النبي صلى الله عليه وسلم دفنت حتى ينقطع الكلام ولا يتحدث الناس. ولهذا قال وخشيت أن أثور على الناس منه شرا وأمر بها عن البعد فدفنت. نعم.
باب إن من البيان سحرا. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من البيان لسحرا أو إن بعض البيان سحر.
نعم. نقل السارح كلام في عدم قتل النبي صلى الله عليه وسلم للذيذ بن العصر الساحر، لما لم يقتله؟ قيل لأن النبي كان لا ينتقم لنفسه، هذا الأمر الأول. والأمر الثاني لأنه خشي إذا قتله أن تثور بذلك فتنة بين المسلمين وبين حلفائه من الأنصار، من جنس تركه قتل المنافقين سواء كان النبي يهوديا أو منافقا. فإذا لم يقتله النبي صلى الله عليه وسلم، لماذا؟ لأنه لا ينتقم لنفسه، ولأن خشي الفتنة أن تثور بينه وبين حلفاء من الأنصار سواء كان لبيد يهوديا أو منافقا. ولذلك أيضا كذلك من تنقص عليه السلام أو لا يقتل في زمانه، لا يقتله النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك الرجل الذي اعترض عنه وقال اعتلي يا محمد، فإن هذه قصة المورد به وجه الله، لما استأذن النبي صلى الله عليه وسلم امتنع لم يقتله. لكن قال العلماء بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم لا يعفى عن من سب النبي صلى الله عليه وسلم، من سب النبي يقتل ولا يعفى عنه ولا تقبل توبته. من سب النبي صلى الله عليه وسلم أو سخر به أو استهزأ به أو تنقصه حده القتل ولا تقبل توبته. ولهذا ألف الشيخ الإسلام رحمه الله كتاب سمى الصارم المسلول على شاتم الرسول، مؤلف كبير، بين فيه أن من تنقص النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يقتل، وإن كان النبي في زمان في عهده لا يقتله لأن لا تكون نفسه، لكن بعد وفاته اتفق العلماء على أنه يقتل ولا يسحى ولا يعفى عنه سيرة لمقام النبي صلى الله عليه وسلم. نعم يقتل الكفر لكفره ورفعه مرتد، أعوذ بالله، سبب النبي فهو كافر.
لكن قتل النبي صلى الله عليه وسلم لا يقال حكم شرعي، فضل عن قضية الانتقام الشخصي.
ذكر الأسباب، ذكر الأسباب، هذه الأسباب اللي منعت النبي من قتله. هذه الترجمة إن من البيان إلى سحرة أحسن من الحديث، أخذ من الحديث لما قدم رجلان من المشرق، هذه حديث عبد الله بن عمر خطب عجب الناس ببيانهما، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من البيان أو بعض البيان إن من البيان لسحرة أو بعض البيان سحرة. وهذا عند أهل العلم على وجهين، أحدهما أن المراد من الحديث المدح، والثاني أن المراد من الحديث الذم. الوجه الأول أن المراد من الحديث مدح البيان، مدح البيان الذي يبين الحق ويوضحه بعبارات تأخذ بألباب السامعين حتى يقبل الحق، فقال إن من البيان لسحرة. فهذا في مدح للبيان الذي يبين الحق ويوضحه بعبارات تأخذ بألباب السامعين حتى يقبل الحق. والوجه الثاني أن المراد من الحديث ذم البيان، ذم البيان الذي يقلب صاحبه الحق باطلا والباطل حقا بسبب بيانه وبلاغته وقدرته. فإذا الحديث على هذا الوجه، من العلماء قال إن المراد بحيث مدح البيان، ومنهم من أراد، ومن العلماء قال المراد ذم البيان. ومناسبة للسحر، قال مناسبة أن البيان يؤثر في السامعين في الخفاء حتى يقنعهم بما يريدون، وهذا هو معنى السحر في اللغة. السحر في اللغة معناه عبارة عن ما خفي ولطف سببه، وسمي البيان سحرا لأنه يؤثر في السامعين في الخفاء، كما سمي آخر الليل سحرا لأنه يقع خفيا في آخر الليل، وبدأ التفسير والحاورة تدل على الخفاء. نعم.
باب الدواء بالهجوة للسحر. حدثنا علي قال حدثنا مروان قال أخبرنا هاشم قال أخبرنا عامر بن سعد عن أبيه رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من اصطبح كل يوم ثمرات أجوة لم يضره سم ولا سحر ذلك اليوم إلى الليل. وقال غيره سبع ثمرات. حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا أبو أسامة قال حدثنا هاشم بن هاشم قال سمعت عامر بن سعد سمعت سعد رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من تصبح سبع تمرات عجوة لم يضره ذلك اليوم سم ولا سحر.
نعم. ووقع لمسلم عن عمرو بن سعد من أكل سبع تمرات مما بين لابتيها، يعني المدينة حين يصبح، من أكل سبع تمرات مما بين لابتيها حين يصبح لم يصب في ذلك اليوم سم ولا سحر، والمراد لابتي المدينة، وإن لم يجد لها ذكر للعلم بها. والعجوة نوع من تمر المدينة، من أجود تمر المدينة هو عليا وله العجوة، والتمر أنواع، منه العجوة ومنه تمر بريطاب وأنواع من التمر في المدينة، وأنواع من التمر عندنا الآن أنواع السكري والخلاص والخضري لبس السيف وأنواع، كل هذه أنواع من التمر. كذلك العجوة، العجوة في المدينة وتمر بني طاب نوع، فيها أنواع. والترجمة قال باب الدواء بالعجوة للسحر. ترجمة المؤلف بالدواء بالعجوة للسحر، ثم ذكر حديث التصبح بسبع تمرات، فقال من اصطبح كل يوم ثمرات عجوة، العجوة نوع من أنواع التمر المدينة، لم يضره سم ولا سحر ذلك اليوم إلى الليل. كل يوم ثمرات، وقال غيره سبع ثمرات، والحديث الذي بعده من تصبح سبع ثمرات عجوة لم يضره سم ولا سحر. وفي رواية مسلم عند عمرو سعد من أكل سبع ثمرات مما بين لبتيه حين يصبح لا نصب، المراد لبتي المدينة. وهذا الحديث دليل على جواز التداوي عن المرض قبل وقوعه، دليل على جواز التداوي عن المرض قبل وقوعه. كيف ذلك؟ وأكل سبع ثمرات تداوي فلا يصيبه سم ولا سحر، إذا قبل وقوع السم والسحر أكل ثمرات، فدل على جواز التداوي عن المرض قبل الوقوع، وهو دليل على جواز ما يسمى الآن بالتطعيم أو التوتين أو التلقيح. التطعيم الآن تطعيم عن المرض قبل وقوعه، يسمى تطعيم أو تلقيح أو توتين، هذا من أدلة حديث من أدلة جواز التطعيم. من تصبح من الصبح كل يوم من تمرات إنه والله سم ولا سحر. ويدل عليه أيضا على جواز التداوي قبل وقوعه قراءة الأوراد والتعوذات الشرعية صباحا ومساء، ويدل على الأكل والشرب والاستدفاع، كل ذلك علاج لأمراض تقع بترك الأكل والشرب أو الاستدفاع عن البرد. أما ما ورد من أجوبة لبعض أئمة الدعوة في المنع من التلقيح وأن ذلك استعجال للمرض وربما مات صاحبه، ورد في أجوبة أئمة الدعوة سئلوا عن التطعيم قبل وقوع المرض فأجابوا بأن هذا لا يجوز لأنه استعجال للمرض وربما مات صاحبه، وجاب لعل ذلك قبل أن يتبين أن التطعيم لا خطر فيه ولا موت فيه وأن فيه مصلحة بلا مضرة، كان في زمانه ما تبين له، قالوا إن هذا كل سنة تعالج قبل أن يقع المرض هذا فيه استعجال للمرض، يستعجل المرض قبل أن يأتيه، وفيه أيضا خطأ عليه ربما مات، قالوا هذا في زمانه، لكن في زمان الآن تبين لما تقدم الطب أن التطعيم ما فيه خطأ وليس فيه مرض. وهل النبي صلى الله عليه وسلم نص على العجوة، هل غير التمر غير العجوة يلحق بها؟ في حديث عامر بن سعد عند مسلم من أكل سبع ثمرات نام بين لابتيها المدينة، وما بين لابتيها فيه العجوة وفيه غير العجوة، وهل غير العجوة التمر هل يرجع؟ قال شيخنا مع الشيخ عبد المنبز رحمه الله يرجع هذا لكل من تصبح بسبع ثمرات من أي تمر كان باشتراكه مع تمر المدينة في المادة والحلو، قال يرجع هذا لكل تمر اشتراكه مع فيش في المادة والحلو. نعم، شو قوله باب الدواء بالعجوة للسحر.
باب الدواء بالعجوة للسحر. العجوة ضرب من أجود تمر المدينة والينه، وقال الداودي هو من وسط التمر، وقال ابن الأثير العجوة ضرب من التمر أكبر من الصيحان يضرب إلى السواد، وهو مما غرسه النبي صلى الله عليه وسلم بيده بالمدينة، وذكر هذا الأخير القزاز.
هي في أنواع، في العجوة وفي الصيحان وتمر بني طاب رطب بني طاب وأنواع في المدينة وفي غيرها. نعم، بعد تفضل بعد
حدثنا علي. حدثنا علي،
نعم بعد
قوله حدثنا علي.
الباب الذي بعدنا
باب لا هامة.
نعم، قالوا لا يجوز لأن استجار المرض قبل وقوعه وربما مات صاحبه، هذا كان في زمانه ما تبين لهم.
باب لا هامة. حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام بن يوسف قال أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا صفر ولا هامة. فقال أعرابي يا رسول الله فما بال الإبل تكون في الرمل كأنها الظباء فيخالطها البعير الأجرب فيجربها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم
فيخالطها البعير الأجرب فيجربها.
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن آد الأول. وعن أبي سلمة سمع أبا هريرة بعد يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يوردن ممرض على مصح. وأنكر أبو هريرة حديث الأول وقلنا لم تحدث أنه لا عدوى. فرطن بالحبشية. قال أبو سلمة فما رأيته نسي حديثا غيره.
نعم، هذه الترجمة للهامة، وسبق قبل ذلك أنه ترجم للهامة، ولا لا ترجم لها لأن الهامة تكون أنواع. باب اللهامة، وروى بعضهم لهامة بالتشديد، وخالفه غيره فقالوا الإحامة بالتخفيف. ومن شددها ذهب إلى أنها واحدة الهوامة وهي ذوات السمو. والهامة فسرت بالبومة، كانوا في الجاهلية وهي طير، طير الليل، كانوا في الجاهلية إذا وقعت البومة على بيت أحدهم يتشاءم ويقول نعت إلي نفسي واحدة من أهل بيتي، يعني لابد أن يموت ويموت أحد من أهل بيته، فنفها الإنسان بقول لا هامة، هي طير الليل يسمى البومة. وقيل إنهم كانوا يدعون أن عظام الميت تصير هامة فتطير، ويسمون ذلك الطائر الصدع. وقيل كانوا في الجاهلية إذا قتل الرجل ولم يؤخذ بثأره يعتقدون أنه يخرج برأسه هامة وهي دودة فتدور حول قبره فتقول اسقوني اسقوني، فإن أدرك بثأره ذهبت وإلا بقيت. كما ذكر الشاعر يقول شاعرهم يا عمرو ألا تدع شتمي ومنقصتي أضربك حتى تقول الهامة اسقوني. يقوله لا عدوى، يعني لا عدوى على الوجه الذي يعتقده أهل الجاهلية من كونها تعدي بطبعها بدون إرادة الله، هذا هو الأرجع. وقيل يحتمل أن يكون معنى أن النهي لأجل إبعاد الأوهام والوساوس فأن يظن أنها عادت بنفسها، لكن مع الأول أولى. وهي أن أبا هريرة حدث أولا لا عدوى ثم حدث أخيرا بالحديث لا يريدن مورد على مصح، وهذا الحديث لا يريدن مورد على مصح من باب فعل الأسباب التي من باب اجتناب أسباب الهلاك. وأنكر أبو هريرة حديث الأول، الحديث الأول حدث أبو هريرة لا عدوى ثم أنكر وصار الحديث لا يريدن مورد على مصح، حديث لا يريد على مورد على مصح يعارض حديث لا عدوى، حديث لا يرد موضوع على صح، وحديث فر من المجذوم فرارك من الأسد، وحديث إذا وقع طير في بلد فلا تقدم عليهم. هذه الحديث الثلاثة تعارض حديث لا عدوى، فما الجمع بينهما؟ أصح ما قيل الجمع بينها أن حديث لا عدوى نفي للعدوى التي يعتقد أهل الجاهلية، وهي أن العدوى تنتقل بنفسها وبذاتها وبطبعها من دون إرادة الله ومشيئته، هذا هو المنفي. وحديث لا يرد مورضا على صح، لا يرد المورد على وصح، وحديث فر من المجنون فرارة من الأسد، وحديث إذا وقع طن في بلد فلا تقدم عليها، هذا من باب اجتناب أسباب الهلاك، الأسباب التي جعلها الله باب اتقاء الأسباب. أبو هريرة حدث أولا لا عدوى ولا طيرة ثم حدث بحديث لا يرد المورد على وصح وأنكر حديثه الأول حديث لا عدوى. فسئل أبو سلمة راوي الحديث وقلنا ألم تحدث أنه لا عدوى؟ سئل أبو هريرة قيل أنت تحدثت بالأول لا عدوى، لماذا أن تحدث لا يرد المنبط على مصح وهو ضد الحديث الأول؟ فرطن بالحبشية، فرطن أبو هريرة بالحبشية لما أغضبه الحارث، تكلم بالحبشية. قال أبو سلمة فما رأيته نسي حديثا غيره، هذا اجتهاد من أبي سلمة، والظاهر أن أبو هريرة لم ينسى ولكن خشي ألا يفهم هذا بعض الناس فيظن أن هذا معارض الحديث الأول فلا تبلغه عقولهم، فأرشدهم إلى ما فيه فعل الأسباب. يعني أبو سلمة ظن أنه نسي الحديث الأول، أبو هريرة ما نسي لكنه خشي أن ألا يفهم بعض الناس الجنب الحديثين فيظن أن هذا معارض لهذا فلا تبلغه عقولهم، فأمرهم أرشدهم إلى ما فيه فعل الأسباب وقال لا يردن مولد على مصح. ورطل بالحبشية لما أغضبه الحارث، ثم بعد ذلك من ورع أبي هريرة قال أتدري ما قلت؟ ماذا قلت؟ قال لا، قال قلت أبيت، وهذا بشدة ورع أبي هريرة حيث فسر له في الحال، خشي أن يظن أنه قال فيه شيئا. يعني لما رطل بالحبشية أبو هريرة لما أغضب الحارث لما رطل بالحبشية ثم في الحال قال تدري ما قلت لك؟ خشي أن يفهم أنه يتكلم في شيء لا يناسبه، قال قلت أبيت في الحال لما رفع قال أتدري ما تكلمت به؟ قال لا، قال أقول ما أبيت، حتى لا يتوهم أنه تكلم فيه بشيء لا يناسبه. هذا من روى أبي هريرة رضي الله عنه. والحديث فيه نفي العدوى على وجه الذي يعتقد الوازع. ونفي الصفر قيل صفر حية تكون في البطن أعدى من الجرب عند العرب. وقيل المراد شهر صفر أو شهر مشؤوم مشؤوم يتشاءم الناس به. وقيل المراد تأخير النسي الذي يفعلها الجاهلية من تقديم صفر إلى شهر محرم إذا أرادوا القتال. إذا أرادوا القتال قدموا شهر صفر وجعلوا في المكان المحرم، وأخروا محرم وجعلوا في شهر صفر، لأنهم لا يقاتلون في الأشهر الحرم. وذو القعدة والمحرم ذو القعدة والحجة المحرم ثلاثة أشهر حرم لا فيها قتال، فيطول عليهم يطول عليهم الزمن فيزحلقوا شهر صفر وجعلوا في مكان محرم فيقاتلون في محرم، وإذا لم يريدوه جعلوه مكانه. أنكر الله عليهم بقوله إنما النسيء زيارة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زجنا لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين. وكذلك قوله لا هامة دفى النبي هذه الأشياء التي اعتبرها لا عدوى ولا طيرة ولا هامة على الوجه الذي تخذوها الجاهلية. فلما قال العربي يا رسول الله ما بال الإبل تكون في الرمل كأنها الظباء، الظبي مشهور بصحة الظبي خفيف وقوي ونشيط وسريع العدو كأن الظباء في الصحة فيخالطها البعير الأجر فيجربها. الرسول صلى الله عليه وسلم أجاب على هذه الشبهة سد الباب قال فمن أعدى الأول، من الذي أعدى الأول؟ الأول في جرب من الذي أعدى؟ وهذا فيه بيان أن الأمر بيد الله، فيه بيان أن الأمر بيد الله إن شاء أجربها وإن شاء لم يجربها، لكن الإنسان مأمور بفعل الأسباب المباحة والمشروعة، والأسباب لا تنفع إلا برضا الله، الأسباب لا تنفع إلا برضا الله. وإذا كانت الأمور الدنيا مرتبطة بأسبابها فالجنة التي هي أعلى المطالب جعل الله لها أسبابا، يعني دخولها أسباب وهو التوحيد والإيمان والإيمان والعمل الصالح. الله تعالى أربط الأسباب بالمسببات، والأسباب تنفع إذا أراد الله، وإذا لم يرد لا تنفع الأسباب. فالدنيا والآخرة كلها ربطها الله بالأسباب، جعل من أسباب دخول الجنة الإيمان والعمل الصالح. قال فأدخل الجنة بما كنت تعملون، والدخول برحمة الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل أحدكم الجنة بعمله. قال وأنت ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن أتعمل الله برحمة منه وفضل. نعم نعم ذكر بعضهم لأن هم لها معنيان يعني. بعضهم ذكر الشاعر قال لعله ولعل المؤلف ترجم لها هامة مرتين بالنظر لهذين التفسيرين، يعني يقول لها هامة لها تفسيرات فسرت بأنها طير الليل البومة، وفسرت بأنها عظام الميت تصير هامة فتطير، وفسرت بأن دودة تخرج من يزعم أن تخرج من رأسه إذا لم يؤخذ بثأره من رأس الميت، ومسر إدارة السموم. يقول الشارح العلم ولا ترجم لها مرتين بنظر لهذه التفسيرين. نعم هذا المشهور بالتخفيف، واللي رواها بالتشديد خالفه جميع الحفاظ. نعم
باب لا عدوى. حدثنا سعيد بن وفير قال حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال أخبرني سالم بن عبد الله وحمزة أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة، إنما الشؤم في ثلاث، في الفرس والمأرة والمرأة والدار.
وهذا سبق الحديث استثناء إنما الشؤم في ثلاث، في الفرس والمرأة والدار، هذه الثلاث استثناءات من الطيرة والتشاؤم، وأنه قد يكون فيها شؤما فقد يكون فيها نحسا، يجعل الله بعض الأعيان فيها نحس وشؤم، فإذا وجد ذلك فليبدلها بغيرها. قالوا إن الفرس قد يكون فيها شؤم، يكون مثلا الفرس تطرح صاحبها ويسقط منها وتؤذيه، وحل محلها على السيارة قد تكون، فيكون هذا الفرس يؤذيه وحصل أتعاب ويطرح ويسقط منه. كذلك السيارة الآن تقوم مقامه، قد يكون فيها شؤم فتكون السيارة تؤذيه يحصل عليه اصطدام وخسارة كثير، فإذا وجدها فليبدلها بغيرها. والمرأة قد تكون فيها شؤم سيئة الخلق أو أنها عقيم لا تلد أو سريرة اللسان، فيكون فيها نحس وشؤم فيبدلها بغيرها. والدار قد يكون فيها شؤم، تكون ضيقة المسالك أو سيئة الجيران أو يحصل له حين سكنها الدار متاعب وخسارة مالية ووفاة بعض الأولاد فيبدلها بغيرها. نعم.
حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا عدوى. قال أبو سلمة بن عبد الرحمن سمعت أبا هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تورد الممرض على المصح.
وهذا من باب فعل السوء كما سبق، لا يورد الممرض على المصح من باب اتقاء أسباب الهلاك، ولا تدخل البلد فيها الطاعون، لا يورد الممرض على المصح، هذا لا تدخل البلد فيها الطاعون، فر من المجنون في روك من الأسد، هذا من باب اتقاء الأسباب الهلاك. نعم.
وعن الزهري قال أخبرني سنان بن أبي سنان الدولي أن أبا هريرة رضي الله عنه قال أن أبا هريرة رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى. فقام أعرابي فقال أرأيت الإبل تكون في الرمال أمثال الضباء فيأتيها البعير الأجرب فتجرب. قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن أعدى الأول. حدثني محمد بن
بشر لأن الأسباب قد لا تؤثر إلا بمشيئة الله، قال من أعدى الأول فالأسباب لا تؤثر إلا بمشيئة الله.
حدثني محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل. قالوا وما الفأل؟ قال كلمة طيبة.
نعم، فيها أن الفأل مستثنى من الطيرة لمفارقته لها، وإن كان نوع منها، والفأل هي كلمة طيبة. كان يسمع مريض، يسمع شخص يقول يا صحيح يا سالم سالم صحيح، فيتفاعل بالسلامة معه، أو شخص فقد ضالته فسمع واحد يقول يا واجد فتفاعل بأن يجب ضالته، فهذا من باب الفعل مستثنى من الطيرة لأنه فارق لها، فالطيرة فيها سوء ظن بالله والفعل فيه حسن ظن بالله، الفعل فيه حسن ظن بالله وفيه رجاء وتأمين الخير، والمؤمن مأمور بحسن ظن بالله على كل حال. وأما الطيرة فيها سوء ظن بالله والتشاؤم في المرئيات أو بالمسبوعات. وفي الحديث الآخر لما سئل الطيرة قال أحسنها الفعل ولا ترد مسلما، فالفعل مستثنى. نعم.
باب ما يذكر في سم النبي صلى الله عليه وسلم. رواه عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال لما فتحت خيبر أهديت لرسول الله صلى الله عليه وسلم شاة فيها سم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجمعوا لي من كان هنا من اليهود، فجمعوا له. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إني سائلكم عن شيء فهل أنتم صادقون عنه؟ فقالوا نعم يا أبا القاسم. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبوكم؟ قالوا أبونا فلان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذبتم، بل أبوكم فلان. فقالوا صدقت وبررت. فقال هل أنتم صادقون عن شيء إن سألتكم عنه؟ فقالوا نعم يا أبا القاسم، وإن كذبناك عرفت كذبنا في كما عرفته في أبينا. قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل النار؟ فقالوا نكون فيها يسيرا ثم تخلفوننا فيها. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم اخسأوا فيها، والله لا نخلفكم فيها أبدا. ثم قال لهم هل أنتم صادقون عن شيء إن سألتكم عنه؟ قالوا نعم. فقال هل جعلتم في هذه الشاة سما؟ فقالوا نعم. فقال ما حملكم على ذلك؟ فقالوا أردنا إن كنت كاذبا نستريح منك وإن كنت نبيا لم يضرك.
نعم. هذا الترجمة في سم النبي صلى الله عليه وسلم فيه خبث اليهود. اليهود سحروا النبي صلى الله عليه وسلم وسموه قبحهم الله. وذكر حديث أبي هريرة قال لما فتحت خيبر أهديت لرسول الله شاة فيها سم. يقال سم وسم وسم مثلث السين سم والسم والسم والصح والفتح سم. فيها النبي صلى الله عليه وسلم سأله ثلاثة أسئلة فيها سؤال السؤال الأول والثاني كذبوا عليه والسؤال الثالث صدقوا. السؤال الأول قال لهم سائلكم من أبوكم؟ قالوا أبونا فلان فكذبهم فقال كذبتم أبوكم فلان قالوا صدقتهم. ثم سألهم السؤال الثاني قال من أهل النار؟ قال نكون فيها يسيرا ثم تخلفون فيها. يعني النار اليهود قالوا اعترفوا أنهم يدخلون النار أيام ثم يخرجون منها وهذه الأيام هي مدة عبادتهم للعجل. قال الله تعالى وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة ولا اتخذوا عند الله عهدا فلن يخلف الله عهدا أم تقولون على الله ما لا تعلمون. فقالوا ندخل النار أيام يسيرة ثم تخلفون أنتم يعني عن المسلمين. فكذبهم فقال كذبتم. قال لهم رسول الله اخسأوا فيها والله لا نخلف فيها أبدا أنتم تبقوا في النار لكفركم وضلالكم والمسلمون لا يخلفونكم. ثم سألهم السؤال الثالث هل جعلتم فيها في هذه الشاة سما؟ قالوا نعم هذه صدقة. قال ما الذي حملكم على ذلك؟ قالوا أرد إن كنت كاذبا نستريح منك وإن كنت نبيا لن يضرك. وهو الواقع هذا صار لا هو نبي عليه ولم يضره. وتأخرت هذه الأكلة 3 سنين فلما حضرت الوفاة عاد الألم ألم السحر. ولهذا جاء في الحديث النبي قال عاودتني أكلة خيبر فهي الآن أوان انقطاع أبهري. نعم ذكر الحافظ قوله هو وافق في آخر الشرح كلامه فيه وفيه أن ذكر المؤلف هنا فوائد. قالوا فيه أن الأشياء كالسموم وغيرها لا تؤثر بذاتها. 6 تصل و7 تصل في آخر قبل الشرح قبل نهاية الشرح
47
هي 47 السطر الثالث. وفيه أن الأشياء كالسموم
السطر كم شيخ؟
السطر الثالث أول صفحة. وفيه أن الأشياء كالسموم وغيرها لا تؤثر بذاتها.
من الأخير يا شيخ؟
لا من الأول من الأعلى السطر الثالث من الأعلى.
وفيه أن الأشياء كالسموم وغيرها لا تؤثر بذواتها بل بإذن الله لأن السم أثر في بشر فقيل إنه مات في الحال
أثر في بشر بن عمرو. يعني الرسول أكل من السم وأكله صحابة بشر بن عمرو ومات. الصحابي اللي أكل من السم مات والرسول صلى الله عليه وسلم إذن اليهود جعلوا سم وأكل منها الرسول وأحد الصحابة يسمى بشر فبشر أثر فيه السم فمات. قيل إن لأن السم أثر في بشر فقيل إنه مات في الحال صحابي. نعم
لأن السم أثر في بشر فقيل إنه مات في الحال وقيل إنه بعد حول. ووقع في مرسل الزهري في مغازي موسى بن عقبة أن لونه صار في الحال كالطيلسان يعني أصفر شديد الصفرة. وأما قول أنس فما زلت أعرفها في لهوات رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاللهوات جمع لها ويجمع أيضا على لها بضم أوله والقصر منون ولهيان وزن اللسان. وقد تقدم بيانها فيما مضى في الطب في الكلام على العذرة وهي اللحمة المعلقة في أصل الحنك. وقيل هي ما بين منقطع اللسان إلى منقطع أصل الفم وهذا الذي يوافق الجمع المذكور. ومراد أنس أنه صلى الله عليه وسلم كان يعتريه المرض من تلك الأكلة أحيانا وهو موافق لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة ما أزال أجد ألم الطعام. ووقع في مغازي موسى بن عقبة عن الزهري مرسلا ما زلت أجد من الأكلة التي أكلت بخيبر عدادا حتى كان هذا أوان انقطاع أبهري. ومثله في الرواية المذكورة عند ابن سعد والعداد والعداد بكسر المهملة والتخفيف ما يعتاد. والأبهر عرق في الظهر، تقدم بيانه في الوفاة النبوية. ويحتمل أن يكون أنس أراد أنه يعرف ذلك في اللهوات بتغير لونها أو بنتوء يعني أو بنتوء فيها أو تحفير.
يعني لا زال هذا الأخ لها أثر في حياته حتى عند وفاته رجع إليه الألم. نعم بارك. نعم سبع. ما أعرف اسمه. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد. يقول السائل: والدي أراد كتابة قطعة أرض لأحد إخواني، فكنت أراسله وأذكره بالله وأن هذا مخالف للشرع، ولكنه كتب له فكنت أرسل له رسائل. علمت بعدها أنها كانت تؤذيه.
علمت
بعدها أنها كانت تؤذيه. رغم أنها تذكير بآيات وأحاديث. فاستمررت في إرسال رسائل حتى علمت إصابته بجلطة ثم مات بعدها. فلا أكون أنا مسبب في موته؟ وهل إن تنازلت عن حقي في الأرض أخي يكون تكفيرا عما صنعت تجاه أبي؟
ماذا أثرت؟ يعني الكتابة هي اللي أثرت فيها الجلطة؟ ليس الموضوع صحيحا. لا ليس صحيح، هذا نصيحة. وأما الأرض فهذا يرجع إلى الورثة إن قروها، وإلا تكون إرث. الأرض تكون إرث، ليس له أن يخص صاحبه. يقول النبي: اتقوا الله وعدلوا بين أولادكم. نعم.
السائل من الجزائر يقول: خالتي عندها بيت شعبي أوقفته لله تعالى علما أنها وحيدة، لها ابناء أخ تخلوا عنها وابناء أخواتها كذلك، وأنا ابن أختها، وأرى تضجر أهل البيت منها علما أنها هي تحب السيطرة والتحكم للغير والتدخل فيما لا يعنيها. والمهم يا شيخ، هل لها بيع هذا العقار بعد وقفه وشراء بيت قريب من بيتنا لها حتى تستقل وتستطيع من خدمتها، مع العلم أن لها رغبة شديدة في ذلك وهي عقيمة لا أبناء لها؟
إذا كانت وقفت فليس لها أن تبيعه، لأن يعني خرج من يدها، صار الوقف لا يباع ولا يشترى. نعم.
السائل من مصر يقول أنه مهندس طيران، أعمل بإحدى شركات الطيران العربية والتي تنقل ركاب على طائراتها لجميع أنحاء العالم وللحج والعمرة، وللأسف تقدم في بعض الرحلات الخمر للركاب، وعمل يختص فقط بصيانة الطائرة على الأرض في ورش الطائرات، وبذلك لا أقوم بالسفر مع الطائرة صيانتها. وللأسف لم أجد أي شركة لا تقدم الخمر تصلح المؤهلات الحالية العمل بها، فهل يمكن يكون العمل بصيانة الطائرات نقل الركاب حرام؟ وإن طلب مني السفر على مثل الطائرة صيانتها فهل هذا حرام؟
صيانتها ما دام تصنع في الأرض ليس عليك، لكن إذا كانت كنت معهم وهم يقدمون الخمر لا يجوز لك هذا، إما أن تنكر عليهم وإلا لا تصاحبهم. لا بد أن تنكر عليهم، فإن أزالوا الخمر وإلا فلا تسافر معهم وهم يقدمون الخمر، لئلا تكون شريكا لهم في الإثم. نعم.
هل تخيل إتيان النساء يؤثر في الطهارة والصلاة؟
لا، ما يؤثر إلا إذا خرج منه شيء، إذا خرج منه شيء منه مدي يؤثر. نعم. أو مني. نعم.
هل يصاب المستقيم بالسحر والعين علما أنه يحافظ على الصلوات الخمس في المسجد جماعة ويحافظ على أذكار الصباح والمساء وأذكار النوم؟ وكيف يرد على من قال قد سحر النبي صلى الله عليه وسلم وهو المعصوم؟
نعم، قد يصاب له بجنس الأبرار مثل الامتحان. النبي صلى الله عليه وسلم قد يصاب، ولو كان من الصالحين قد يصاب بالسحر أو بالمرض وبالعين من جنس الله، هذه أمراض ومصائب. نعم.
من موجبات الغسل التقاء الفتانين، فما المراد بذلك؟
لكن لا شك أن الأدوية مثلما ذكر ابن القيم والمحافظة على الأذكار أنها تقلل. نعم. مراد التقاء الفتانين تغيب الحشفة في الفرج، إذا غيب حشفة في الفرج وجب الغسل ولو لم ينزل كما جاء في الحديث. وفق الله جميعا. السلام عليكم.